بسم الله.
الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة المولى تعالى، من كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم.
الحمد لله مكرمنا بالإرشاد والبيان على لسان المصطفى الذي أنزل عليه القرآن، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين وشان وآن على عليه وعلى آله وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، في واصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجمعة، وأتى بهذا الحديث في الاغتسال يوم الجمعة وفضل شهودها وحصول المغفرة بقوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه الإمام مسلم في صحيحه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ففيه شان الاغتسال في يوم الجمعة، وهو مؤكد، سنة مؤكدة. والتعبير بلفظ الواجب في بعض الأحاديث بمعنى الثابت المؤكد على كل مسلم، وقد صح في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل على أنه سنة ليس بواجب، إلا أنها سنة مؤكدة. قال عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ما تركت غسل الجمعة سفرا ولا حضرا. وقد جاء إذن في السنة أن يغتسل المؤمن في كل أسبوع مرة، ولو كان في بادية لا تقام فيها الجمعة أو متوالية الأسفار، فينبغي أن يغتسل في كل أسبوع مرة، وإذا كان الجمعة فهو أولى وأفضل. والغسل هذا إما لأجل حضور الجمعة، ف فيختص بمن يحضرها ولا يتعلق به النساء ولا من لا يحضر الجمعة. وقيل أنه متعلق بيوم الجمعة، فهو سنة لكل من أدرك يوم الجمعة من المؤمنين يشهد الجمعة أو لم يشهدها. وقال بعض أهل العلم تجتمع ثلاثة من الأغسال في غسل واحد، وهو الغسل للأسبوع والغسل ليوم الجمعة والغسل لشهود الجمعة. فإن كان يشهد الجمعة أمكنه أن يجمع بين الغسل للأسبوع والغسل لليوم والغسل لشهود الجمعة، فيصير قد قام بالثلاثة الأغسال في غسل واحد، وإلا فقد قيل بالغسل ليوم الجمعة وقيل بالغسل لكل أسبوع، فذلك مما جاء في سنة الغراء. والغسل يوم الجمعة من الاستعدادات التي جعلها الله تبارك وتعالى لمقابلته والدخول في حضرته، ومن هنا كان يحرص على تجديد الوضوء وإن كان متوضئا للصلاة، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب، فإذا أرادوا دخول في فريضة جددوا الوضوء وتلوا قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن كانوا متوضئين استعدادا لدخول الحضرة. ومضى كثير من أخيار الأمة على أتم الاستعداد لكل صلاة بالغسل لكل فريضة، فكان يغتسل استعدادا لدخول الفريضة، ولكن المتأكد من ذلك ما كان يوم الجمعة، حتى جاء في عدد من الروايات بلفظ الواجب بمعنى المتأكد الذي لا ينبغي للمسلم تركه، كقوله السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم عند أبي نعيم وغيره، ولكن هذا داخل في معنى الثابت الذي لا ينبغي أن يترك. ومن اغتسل يوم الجمعة، وهذا الغسل يدخل من الفجر، إذا طلع الفجر ابتدأ دخول غسل يوم الجمعة، وقيل من نصف الليل. وقال جماعة من العلم إنما يكون عند الذهاب، عند إرادة الخروج إلى الجمعة، ولكن ذلك أفضل ليحضر الجمعة وأثر النظافة عليه تعظيما لشعائر الله ولمكان الشعائر، ورعاية لحرمات المؤمنين حتى لا يكون عليه ما يؤذي أحدا من المصلين من قذن أو قذر أو رائحة كريهة. فلهذا استحب الغسل واستحب التطيب يوم الجمعة، أن يمس ما عنده من طيب، كما جاء في عدد من أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما تعددت لنا الروايات عنه بتفضيل يوم الجمعة وتمجيد يوم الجمعة، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل إن يوم الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق، حتى قال إنه أفضل من يوم عرفة إن لم يكن جمعة، وأفضل من يوم القدر في رمضان إن لم يكن جمعة. فالجمعة عنده لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وجاء أيضا في الخبر سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عنده من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم، وأهبط الله في آدم إلى الأرض، وفيه توفي آدم. قال وفيه ساعة لا يسأل العبد الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. هكذا جاء في رواية ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل وابن سعد والطبراني، وتعددت الروايات عنه صلى الله عليه وسلم في تمجيد هذا اليوم وإظهار فضله، وأن الله تعالى جمع فيه طينة آدم ولجمعه فيه سمي أيضاً يوم الجمعة، فهو سيد الأيام ومن أعظمها عند الله تبارك وتعالى. وبذلك تعلم أن الذين أدركوا وفهموا عن الله وعن رسوله من هذا الخطاب معنى صحيحا عظموا يوم الجمعة واستعدوا له من يوم الخميس بإعداد الثياب للجمعة من البياض وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق التوبة وانتظار ذلك اليوم بمحبة وشغف ورغبة. وبذلك أيضا تعلم أن الذين صارت خططهم وبرامجهم أنهم يقضون ليلة الجمعة في غفلة أو في لهو ولغو مع أصحابهم، ثم يطيلون السهر، ثم ينامون كثيرا في يوم الجمعة، ويحضرون متأخرين أو يفوتهم شيء من الجمعة، أو يذهبون في يوم الجمعة إلى النزهات وما إلى ذلك في غفلة عن الذكر، أنهم أخطأوا وخالفوا السنة وخرجوا عن المنهاج، وأنهم غشوا وخدعوا وغروا بما يضرهم ولا ينفعهم. وإن النبي الله صلى الله عليه وسلم ما بين لنا فضل هذا اليوم مكرر إلا لنعلم حرمته ومكانه ونخصه بوجهة إلى الله وأدب زايد، وخصوصا بما أمرنا أن نخصصه به من مثل التبكير إلى الجمعة، ومن مثل كثرة الصلاة عليه، ومن مثل قراءة سورة الكهف وسورة هود وسورة آل عمران إلى غير ذلك مما جاء وورد في السنة الشريفة. ومن أعظم تلك الأعمال كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه خرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا عدد لنا عليه الصلاة والسلام ذكر الفضائل في هذا اليوم، وأكد على الغسل فيه تعظيما للشعائر. وجاء أيضا في الحديث عن صلى الله عليه وسلم: حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، وإن لم يجد فالماء له طيب. وذلك أن حال كثير من الناس في ذلك الوقت ومن الصحابة أنهم لا يملكون طيب ولا يستطيعون ملك طيب، قال إذا لم يجد طيب أهله، قال لا هو الأهل عندهم طيب، الماء كافين، فيغتسل ويتطيب بالماء. ويدلك على ما اختار الله لأهل ذلك القرن في شؤون المتاع، متاع الدنيا وشؤون أمتعتها وما فيها، فكان الكثير منهم لا يجد طيب، والكثير منهم لا يجد العشاء، والكثير منهم لا يجد ثوبين، وليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. يا رسول الله، قال يؤتي الله هذا الأجر من فطر صائم على تمرة أو مذقة لبن أو شربة من ماء. فهذا هو عامة الحال الذي عليه الكثير من الناس في ذلك القرن وذلك الزمن النبوي، واختار الله تبارك وتعالى لهم ذلك. ولذا قال: فإن لم يجد فالماء له طيب، رواه الترمذي بسند حسن. بل يروى أنه قال: حج فقراء أمتي الجمعة، حج الفقراء. وفي الحديث أيضا أنه قال: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة، قال فالحجة التبكير، تهجير للجمعة يعني التبكير، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة، انتظار العصر بعد الجمعة. الله لا إله إلا الله. وهكذا جاء في فضل غسل يوم الجمعة: اغتسل ولو كاسا بدينار. وجاء في رواية عند الطبراني: بسند رجاله ثقات إن غسل يوم الجمعة يستل الخطايا من وصول الشعر استلالا، يغسل العبد من ذنبه، يغسل العبد من سيئاته، يستل الخطايا من أصول الشعر استلالا. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، وفيه إثبات النافلة قبل الجمعة، وهذا أيضا وقت الضحى، وهو والصلاة فيه صلاة الأوابين، ويندرج أيضا فيه ما كان من سنة الجمعة القبلية. ثم أنصت، أن يحوز هذا الثواب إذا اغتسل وأنصت، لم يلغو، لم يقل لأحد صح ولا يتكلم في أثناء الجمعة، بل ولم يعبث والخطيب يخطب، فقد قال من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى، لأن مسه للحصى والمسجد كان فيه حصى دليل على عبثه وعدم حسن صغائه، فقد لغى، ذهب عليه ثواب الجمعة بهذه الغفلة، وهو أن يمس الحصى والخطيب يخطب. فكيف بمن يتفرج على الجوال والخطيب يخطب؟ هذا بلا عقل، هذا بلا وعي. الحين تجيت في ضيافة الرحمن في بيته وانت وراء الجوالات، يشوف الرسالة ولا يقرأ ولا يصلح عبث بيده. من مس الحصى فقد لغى، حصى لا فيه صورة ولا فيه كلام ولا فيه أسباب له مثل الذي في الجوال حقك، وأنت تمس الجوال حقك وأنت والخطيب يخطب، وهكذا تبلغ الغفلة مبلغها بكثير من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ثم يصلي معه، معناه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ويحسن الائتمام به، ما صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أسبوع، وفضل 3 أيام فيكون 10 أيام، 7 أيام و3 10 أيام يغفر له. ما الذي يغفر له؟ الذي عليه الجمهور أن المغفرة بهذا وأمثاله من المكفرات لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فإنما تغفر بالتوبة الصادقة الخالصة، وأنها الذنوب التي بين العبد وبين ربه، أما حقوق الخلائق فلا بد أن تؤدى، فإن لم تؤدى هنا أخذت في القيامة، ولا مسامحة فيها إلا من رحمه الله من الصادقين النادمين، فإنه يعطي صاحب الحق ثوابا من عنده مقابل أن يسامح هذا، وإلا فلا بد أن يؤخذ من حسنات هذا الظالم، والذي أخذ أي شيء من حقوق الناس فيؤخذ من حسناته، وإذا كان يؤخذ في مقابل الدانق ثواب 70 فريضة، فما يصنع القاتل بمن قتله ظلما؟ إذا أخذت على المسلم دانق ثواب 70 فريضة مقابل الدانق، عن الفلس هذا مدرم يشلوها عليك، ومنين لك 70 فريضة مقبولة وتروح عليه كلها مقابل الدانق؟ كيف ما عادوا دوانق؟ إذا قدوا إلا قتل ولا غير ذلك إيش بتأخذ؟ فليذي قال يتعلق به في القيامة، فيقول يا ربي يقول هذا فيما قتلني، لما قتلني؟ يقول فيما استحل قتلي، فيما استحل دمي إلى غير ذلك. لا إله إلا الله، رزقنا الله تبارك وتعالى حسن الإنابة إليه، ووفر حظنا من يوم الجمعة وساعة الإجابة في يوم الجمعة التي تأتي فيها الأحاديث إن شاء الله تعالى. ملأنا الله وإياكم بالإيمان واليقين، وأثبتنا في عباده الصالحين، وفرج كروبنا وكروب المؤمنين في المشارق والمغارب، ورحم الله المنتقلين فينا من خيارنا وصلحائنا خاصة، من جميع أهل لا إله إلا الله عامة، وأكرم وفادتهم عليه، وفرج بهم كروب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم وفادة حبيبنا عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين عليك بأعظم الكرامة، ووسع له الوجاهة والشفاعة لديك، وفرج كروب المسلمين، وادفع البلاء عن يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، وأجرنا في مصائبنا، وأخلف لنا خيرا منها، ارزقنا الرضا بقضائك وقدرك، وطبنا في الأمة فيما تجري به المقادير لطفا كاملا تاما، واكشف الغمة عن أهل لا إله إلا الله، واجل الظلمة، وادفع النقمة عن أهل لا إله إلا الله، واجعلنا في خواص أهل لا إله إلا الله، سر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.